الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 33 من كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فيه أن الله عز وجل إنما يدعى بأسمائه الحسنى، فلا تدعى الصفات. لا يجوز أن تقول يا رحمة الله أو يا وجه الله يا يد الله، وإنما يا الله يا سميع يا بصير. لا يجوز أن تقول يا بصر الله أو يا سمع الله، لأن الدعاء الصفة لا يجوز، لكن التوسل بالصفة لا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. وهذا دليل على أن أسماء الله غير محصورة، لم يقل بأنها محصورة، ولله الأسماء الحسنى فأطلقها. والأسماء الحسنى هي الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة، من حسنها أنها في الكتاب والسنة، وأنها دالة على الكمال. كل اسم يتضمن صفة، وكلها أسماء مدح. في أمور ذكرناها في كتابنا القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، فادعوه بها، أي إذا دعوتم الله فادعوه بها، توسلوا إليه بها، وهذا إحدى أنواع التوسل المشروع، لأن التوسل يكون بدعاء الله بأسمائه وصفاته، التوسل بدعاء الرجل الصالح، التوسل بالأعمال الصالحة. ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد هو الميل، ومنه اللحد. لماذا سمي اللحد لحدا؟ لأنه يمال به إلى داخل الأرض حين يحفرون، الذي يكون هكذا شق، لكن اللحد لابد أن يمال به إلى الداخل. فهكذا الذي يميل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن دلالتها الحقة يسمى ملحد، وإلحاده بقدر تحريفه وتغييره. والملحدون في أسماء الله المعطلة، الذين يعطلون الله من أسمائه وصفاته، أو من أسمائه أو من بعض صفاته، كلهم عندهم نوع إلحاد. وهكذا الممثل الذين يزعمون أن صفات الله كصفات المخلوقين، هؤلاء إلحادهم شديد. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وهكذا إلحاد الممثلة الذين يزعمون أن صفات الله كصفات المخلوقين، يقول سمع الله كسمعي وبصر الله كبصري ويد الله كيدي، هذا إلحاد. وهكذا إلحاد المفوضة الذين يزعمون أن هذه الآيات وهذه الأحاديث ليست لها معاني، هذا كلام باطل، فإن الله عز وجل أنزل القرآن للتدبر والتذكر والتعقل، وكل اسم يتضمن صفة. وقوله في أسمائه أيضا في صفاته، لأنه ذكر الأسماء ويدخل فيها الصفات. سيجزون ما كانوا يعملون، أي هذا على التهديد. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون وينددون، يعني يجعلون له مثيل ونظير ومعين ونحو ذلك مما يذكره الناس في هذا الموطن. وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وهذا إلحاد المشركين، لم نذكره قبله، إلحاد المشركين، وهو تسمية آلهتهم بأسماء الله. زد على ذلك إلحاد تسمية الله بما لم يسم به نفسه، كإلحاد النصارى حيث يسمونه الأب يسمونه الابن، وإلحاد الصوفية الذين يسمونه بالعشق والعاشق واللذة والعقل والعاقل، مع ما في هذه التسميات من معاني منكرة. فمثلا الأب يلزم منه أن يكون له صاحبة، ويلزم منه الولد، وهكذا الابن يلزم منه الأبوة إلى غير ذلك. قال: وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. كل هذا من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل، إذا أدخلت فيها ما ليس منها إلحاد، إذا أخرجت منها ما هو منها إلحاد، إذا عطلتها عن معانيها التي تدل عليها إلحاد، إذا مثلت الله عز وجل بمخلوقاته إلحاد. فالإلحاد هو الميل، فهو كلمة عامة. والمصنف أشار بهذا الباب إلى أهمية العناية بعلم الأسماء والصفات، إذ أنه علم به يعرف الله عز وجل وبه يتوسل إلى الله عز وجل، وكم فيه من البركات وعظيم الهبات. فكم هي الآيات القرآنية التي يذكر الله عز وجل فيها نفسه، إما ضمنها وإما في أواخرها للدلالة على معانيها الحقة. قال: باب لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام، وإنما تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وفي هذا حراسة الألفاظ، وأن الإنسان يتكلم بالألفاظ الشرعية. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وهكذا خديجة لما قيل لها: إن الله يقرئك السلام، قالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام. باب قول الله: قول اللهم اغفر لي إن شئت. الله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء، فلا يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء، إنما الاستثناء في الخبر، في الاستثناء في ما كان من فعله. يقول: سأذهب غدا إن شاء الله، سأقول إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله. أما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، كأنك تخير الله عز وجل: إن شئت اغفر لي، وإن شئت لا تغفر لي، إن شئت أن ترزقني، وإن شئت لا ترزقني. هذا ليس صحيح، بل تعزم المسألة، تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، يعني على أنك مضطر إلى الله، مفتقر إليه، متوسل إليه، محتاج إليه. ومثال: لو ذهبت عند واحد من الناس وتقول له: يا أخي أعطني إن شئت، يعني سيشعر أن المسألة عندك على التخير، وأنك ما أنت جاد في أمرك، وربما ذهب يشتكيك: يا أخي فلان جاء عندي قال لي أعطني إن شئت، يعني كأنه يتمسخر بي ونحو ذلك. فلا، باب الأسماء والصفات، باب الدعاء، لابد أن يكون على الإلحاح وإظهار الافتقار والحاجة ونحو ذلك. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم، أي في حال دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. يعزم المسألة، أي يجزم فيها. فأكثر الناس الآن على الاستثناء: الله يصلحك إن شاء الله، أو الله يرزقك إن شاء الله، هذا ما يصلح. بعضهم لا يستثني مطلقا، لا في الأمور المستقبلة ولا في الأمور التي يلزم فيها الاستثناء. وبعضهم يستثني مطلقا حتى في اسمه، ما اسمه؟ قال: محمد إن شاء الله. يحج ثم يرجع من حجه: إن ذهبت قال حججت إن شاء الله، نمت إن شاء الله، أكلت إن شاء الله، خرجت إن شاء الله. هذا توسع. وبعضهم يستثني شرعا، يستثني في الأماكن التي يقع فيها الاستثناء، ولا يستثني في الأمور التي لا يجوز فيها الاستثناء. ولمسلم قال: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. يقول الشيخ سليمان: قوله فإن الله لا مكره له إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة، لأن الله تعالى لا يضطره إلى فعل شيء دعاء ولا غيره، بل يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. ولذلك قيد الله تعالى الإجابة بالمشيئة في قوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فلا معنى لاشتراط مشيئته فيما هذا سبيله. قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. وهذا من باب كمال التوحيد، مع أنه العبد الذي هو ملك اليمين يقال له عبد، والجارية يقال لها أمة، لكن من تمام التوحيد وكمال التوحيد أن لا تضيف العبد والأمة إلى مالكهما الإنسي، وإنما تقول عبد الله وأمة الله، وإنما يقال فتاي وفتاتي وغلامي ونحو ذلك كما هو معلوم. وهذا من باب سد ذرائع الشرك، ومن باب المحافظة على الألفاظ في باب التوحيد. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك واوضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. مع أنه الحديث متفق عليه، مع أن السيد يقال له رب، أن تلد الأمة ربتها، السيد يقال له رب، لكن يعني يتنزه عن مثل هذه الألفاظ، تترك وتستخدم الألفاظ الواسعة صيانة لجناب التوحيد. قال: باب لا يرد من سأل بالله، وهذا على التعظيم فليس على إطلاقه، هذا على التعظيم. لو جاءك أحد وقال أسألك بالله، من تعظيم الله أنك لا ترد سؤاله، لكن إن سألك ما ليس له أو كان في سؤاله لك ضرر عليك، ضرر عليك، ما يجوز أن يعني تستجيب له. لكن من تمام الإيمان ومن كمال الإيمان أن الإنسان إذا سئل بالله أنه يتحرج من رد السائل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيده، مثلا يقول أعوذ بالله منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له الجونية أعوذ بالله منك، قال: قد عدت بمعاد الحق بأهلك. قالوا له: يا رسول الله، إنها جهلت هذا الأمر أو نحو ذلك، فما ردها الحق بأهلك، لأنها قد استعاذت بالله من محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي شأنه عظيم في معرفة الأسماء والصفات. فمن استعاذ بالله فأعيذه، ومن سأل بالله فأعطوه، قال: أسألك بالله تعطيني. هذا إذا كان مما سألك فيه غير ممنوع شرعا ولا كذلك قدرا، أما إذا كنت تعجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن دعاكم فأجيبوه، دعاكم إلى وليمة أو إلى غداء أو نحو ذلك، ولو كان طعامه يسيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلته، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلته. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أحسن إليكم، يدخل فيه الآباء والأمهات، ويدخل فيه المشايخ، ويدخل فيه كل من أحسن إليك في شيء من الشأن، تكافئه. إن عجزت عن المكافأة بعطية وهدية ونحو ذلك فالدعاء يا أخي قد جعل الله عز وجل سبيلا لذلك، فإن لم تجدوا ما تكافئه فادعوا له، سواء في وجهه أو في غيبته هو أفضل، حتى تروا أنكم قد كافأتموه جزاء صنيعه وإحسانه إليكم. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، والشاهد من هذا الحديث تعظيم السؤال بسم الله، تعظيم السؤال بسم الله عز وجل، لأن شأن التوحيد عظيم، والموحد عنده حين يذكر الله عز وجل، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، بينما المؤمن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وزاد إيمانهم وخيرهم. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني لأن الجنة شأنه عظيم، ما تبقى أسألك بوجه الله تعطني هذا القلم، أسألك بوجه الله تشتري لي واحد عصير، سألك بوجه الله تفعل لي وتفعل لي، يعني يجعل شأن الله عظم من أن يذكر في مثل هذه المواطن. ومع ذلك حتى الحديث ضعيف أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، الحديث ضعيف، لكن لك أن تقول: اللهم باسمك الكريم ووجهك العظيم أعوذ بك من الشيطان الرجيم، إلى غير ذلك مما ذكر. وحديث جابر مداره على سليمان بن قرن بن معاذ، وقد اختلف فيه، والصحيح أنه ضعيف. قال عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود، يعني هذا على التعظيم، عظم ربك، لا تسأل بوجهه إلا شيئا عظيما، كما أنك إن سئلت بالله عز وجل وأنت مستطيع لذلك الأمر فلا ترد السائل، لا لأنه سأل ولكن لما سأل به، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه الأبواب كلها وما يأتي عبارة عن مكملات التوحيد، يعني ينبغي الإنسان أن يكون عظيما في هذا الباب، في قوله السيد رب ولا ما هو رب؟ رب، من حيث الرب معنى صاحب، لكن لا تمكن اذهب وضأ ربك، اطعم ربك، اسك ربك، كيف ربك، من هذا الكلام، لأن اسم الرب في الأصل لله عز وجل إذا قيد بالألف واللام، ويجوز أن يطلق على غيره، لكن اترك هذا اللفظ. واستخدم لفظا غيره. وكذلك السيد، السيد من أسماء الله ويطلق على غير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد الناس، ويقول قوموا إلى سيدكم، ويقول إن ابني هذا سيد. لكن يترك مثل هذا الإكثار منه، لما قالوا يا سيدنا ابن سيدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، مع أنهم ما يريدون به السيادة المطلقة، لكن حفاظا على جناب التوحيد وعلى هذا الباب العظيم، يعني يحافظ عليه في الألفاظ ويحافظ عليه في الأفعال. يعني مثل الذبح، الذبح لله جائز في أي مكان وزمان إلا ما خصه الدليل. مع ذلك لما قال ذكر ذلك الرجل نذرت أن أذبح إبل ببوانها، لماذا؟ هل كان فيها من أعيادهم؟ هل كان فيها من أوثانهم؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. مع أن المؤمن قد يذبح لله على النصب، لكن حرم الله ما ذبح على النصب. لا تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، في أمور كثيرة من باب العناية بالتوحيد والمحافظة عليه. قال باب ما جاء في اللو، أي في الجواز وفي المنع، في الجواز وفي المنع، لأن البخاري رحمه الله بوب في صحيح باب اللو وذكر من الأحاديث الشيء الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي ولا أحللت كما أحللتم. وهنا يقول وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا. فالممنوع منه ما كان بالاعتراض عن القدر، والجائز منه ما كان من باب التمني ونحو ذلك. قال وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا قول المنافقين. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فنهى الله عن قول اللو في مثل هذه الأمور التي فيها اعتراضات عن القدر، فالقدر لا يرده راد، جلس أو خرج، إذا قضى الله أمرا لا بد أن يقع، ويسهل أسبابه ويجري أموره مهما كان. ولو اجتمع من بأقطارها على رد القدر لكانوا عاجزين. وانظر إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، يعني ما يكون لك حاجة، ويوم موتك تسافر إلى تلك البلاد تموت فيها. وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو على الاعتراض، لو أطاعونا ومكثوا داخل المدينة ما خرجوا مع محمد صلى الله عليه وسلم لقتال كفار قريش أنهم ما قتلوا، هذا غير صحيح. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهم كلامهم غير صحيح. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، أي افعل الأسباب الشرعية واحرص واجتهد إذا أردت أن ينفعك الله عز وجل في دنياك وأخراك، واستعن بالله، لأنك بدون عون الله لست بشيء. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولا تعجزن، في صحيح مسلم ولا تعجز، وهذا للتوكيد جاء بعض الروايات، ولا تعجزن عن العمل فتفطر، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. وإن أصابك شيء في هذه الحياة فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لأن هذا مدخل للشيطان أصلا. الآن قد حصل عليك الشيء، أنت الآن حين تقول لو أني فعلت، الشيء قد وقع، فأنت تفتح مدخل للشيطان بالوساوس والاعتراض على أقدار الله وضيق النفس والصدر. ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، تقطع عمل الشيطان. لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال الشيخ سليمان وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، يعني أن الذي يتعين بعد وقوع المقدور التسليم لأمر الله والرضا بما قدره الله، والإعراض عن الالتفات لما مضى وفات، فإن افتكر فيه فيما فاته من ذلك وقال لو أني فعلت كذا وكذا جاءته وساوس الشيطان ولا تزال به حتى تفضي به إلى الخسران. أفاده القرطبي. وأيضا قال الشيخ سليمان رحمه الله: تفتح عمل الشيطان. لا يفهم من هذا أنه لا يجوز النطق بلغو مطلقا، إذ قد نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرته ولو كنت راجما أحدا بغير بينة. وقال أبو بكر: لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لرآنا، لأن محل النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت في معارضة القدر أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور انتهى، أما غير ذلك يقول فلا حرج. قال: باب النهي عن سب الريح. يعني هذا من التمام، لأن الريح مسخرة من الله، فكيف تسب الريح وهي مقدورة لله مسخرة من الله؟ ولكن سل خيرها واستعذ بالله من شرها. وقد تقدم النهي عن سب الدهر. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إني نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صحيح الترمذي. رواه أحمد. وأيضا جاء في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الناشئ دخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، ويقول: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي من عذاب، فإذا رأيتمها فسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. لا تسب الريح ولا تسب المطر ولا تسب الحر ولا تسب شيء من هذه الأمور، لأنها مسخرة لله مقدرة لله عز وجل. إلى هنا بارك الله فيكم.